قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومعلوم أن هذه الصفات الثابتة لله لا تثبت له على حد ما يثبت لمخلوق أصلا، وهو سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، فلا فرق بين إثبات الذات وإثبات الصفات. فإذا لم يكن في إثبات الذات إثبات مماثلة للذوات، لم يكن في إثبات الصفات إثبات مماثلة له في ذلك، فصار هؤلاء الجهمية المعطلة يجعلون هذا توحيدا، ويجعلون مقابل ذلك التشبيه، ويسمون نفوسهم الموحدين. وكذلك النوع الثالث، وهو قولهم: هو واحد لا قسيم له في ذاته، أو لا جزء له، أو لا بعض له، لفظ مجمل. فإن الله سبحانه أحد صمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، فيمتنع عليه أن يتفرق أو يتجزأ أو يكون قد ركب من أجزاء. لكنهم يدرجون في هذا اللفظ نفي، نفي علوه على عرشه، ومباينته لخلقه، وامتيازه عنهم، ونحو ذلك من المعاني المستلزمة لنفيه وتعطيله، ويجعلون ذلك من التوحيد.
هذا كله من التخرصات والقول على الله بغير علم، كله نتيجة الاستجابة لمناهج الفلاسفة في طرائق تفكيرهم. ولذلك الذين وقعوا من المتكلمين في هذه المناهج كلهم تأثروا بالفلاسفة ولا يجحدون ذلك، هم يعترفون بل يعتزون بهذا، مما يدل على أن هذه أمور دخيلة أصلا، يعني لا يمكن أن ترد في ذهن إنسان خالي من المنهج الفلسفي. والإنسان اللي ليس عنده اتجاه فلسفي ولم يتأثر بهذه المناهج أو بالمناهج المتكلمين التي تأثرت بها، فإنه لا يرد على باله أصلا، لا يرد على بال الإنسان المفطور على الفطرة السليمة الصحيحة هذه الأمور أصلا. لكن نظرا لأنهم تصوراتهم عن الله عز وجل تصورات ذهنية فقط، وهذا سبق أن أشرت إليه وأؤكد في هذا المقام لتعرفوا فعلا أنهم جروا الأمة إلى هذه المعارك الكلامية بناء على تصور خاطئ عن الله سبحانه، وهو أنهم لا يرون لله وجودا ذاتيا، يرون وجود الله وجودا ذهنيا عقليا فكريا فقط. فمن هنا لما سمعوا بأسماء الله وصفاته وأفعاله صعقوا، لأن هذا يتنافى مع ما توهموه. هم توهموا أن وجود الله وجود ذهني أو وجود عقلي، وجود في التصور والخيال لا في يعني الواقع، بمعنى ليس لله وجودا ذاتيا منفردا منفصلا عن المخلوقات. من هنا اعتبروا من التوحيد أن الله واحد لا قسيم له. طبعا المفروض السر هذا بديهي أصلا، ليش لماذا جاءت كلمة قسيم؟ لأنهم حينما اعتقدوا أن وجود الله ذهنيا، ثم سمعوا بالنصوص التي تؤكد أن لله وجودا ذاتيا، وأن هذا الوجود لا بد أن يكون متصف بالصفات، اعتقدوا أن الصفات الذاتية تعني التبعيض وتعني التجزئة. فحينما ثبت في القرآن أن لله ذات وفي السنة، توهموا أن ذلك يعني أن له أبعاد تعالى الله، وأن هذه أجزاء. وكذلك سحبوا الأمر حتى على العلو والاستواء، قالوا لا حركة، والحركة لا تكون إلا لشيء يتجزأ أو يتبعض أو ينتقل، الله عز وجل منزه عن انتقال. ونفوا العلو لأن إثبات العلو يثبت الذات، وإذا ثبتت الذات ثبت الأسماء والصفات، وهم أصلا ينفرون من هذا، ينفرون. وإلا لو اعتقدوا لله وجودا حقيقيا لألزمهم عقلا وفطرة لأنه لا بد أن يتصف بالعلو. وحينما لم يتصوروا لله ويعتقدوا لله وجودا ذاتيا، صاروا ينفرون من أي شيء يثبت لله الوجود الذاتي. ومن هنا فسروا التوحيد بالتفسيرات التي تنفي أي شيء يدل على الوجود الذاتي الحقيقي، يقولون الله موجود لكن وجود ذهني تصوري فقط لا حقيقي واقع. ولذلك نتجت عنهم عقائد الحلول وعقائد الاتحاد وعقائد وحدة الوجود، نتجت عندهم عقائد الاقتصار على المعرفة في الدين إلى آخره، ونتج عنهم التعطيل والتأويل. نعم.
فقد تبين أن ما يسمونه توحيدا فيه ما هو حق وفيه ما هو باطل، ولو كان جميعه حقا فإن المشركين إذا أقروا بذلك كله.
ما وجه الحق وما وجه الباطل؟ وجه الحق أنهم حينما عبروا عن الله عز وجل بأنه لا يتبعض ولا يتجزأ ولا، هذا حق، لكن ليست صفاته الثابتة في الكتاب والسنة وأسماءه الثابتة في الكتاب والسنة تبعض ولا تجزأ، هذا باطل. هم محقون حينما قالوا أن الله ينزه عن أن يتجزأ، لكنهم مبطلون حينما زعموا أن إثبات الصفات والأسماء يدل على التجزؤ، فخلقوا بين هذا وذلك، وهذا ناتج كما قلت عن تصوراتهم الخاطئة في حق الله عز وجل، فلم يقدر الله حق قدره. نعم.
فإن المشركين إذا أقروا بذلك كله لم يخرجوا من الشرك الذي وصفهم به في القرآن وقاتلهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
كل أنواع التوحيد التي قال بها المتكلمون يقر بها المشركون، صاحب كلهم يقرون، لا ينكرون الله واحد في ذاته، لا أحد في أفعاله، واحد في كل المشركين يقرون، وإن كانوا يناقضونها لكن الإقرار المبدئي الفطري العقلي يقرون به، وتجد هذا في أشعارهم وفي خطبهم وفي، بل يوثقون أمورهم فيما بينهم بهذه الأمور، يوثقون عهودهم وأحوالهم فيما بينهم بالإقرار به بتوحيد الربوبية. لكن القضية هي توحيد العباد، هل يعبدون الله؟ لا. وهذه قضية الأنبياء مع مخالفيهم، هي القضية الكبرى. أما هذه الأمور التي دندن عليها أهل الكلام تبع الفلاسفة وأذهبوا فيها مهجهم وأوقاتهم وصارة جهودهم، فإنها قضية مفروغ منها، مفروغ منها فعلا، ما تحتاج تقريج. فهم يكدون في خيالاتها مع خيالاتها. نعم.
بل لا بد أن يعترفوا أنه لا إله إلا الله، وليس المراد بالإله هو القادر على الاختراع كما ظنه من ظنه من أئمة المتكلمين، حيث ظن أن الإلهية هي القدرة على الاختراع دون غيره، وأن من أقر بأن الله هو القادر على الاختراع دون غيره فقد شهد أن لا إله إلا هو.
نعم، سيذكر قضية المشركين وهي فعلا دلالة، لأن المشركين من امتنعوا من لا إله إلا الله إلا لأنها تعني معنى آخر غير الإقرار بالربوبية، فعلى أي حال حتى من ناحية اللغوية، يعني العرب تفقه معنى الإله فقها عاما وفقها خاصا، بمعنى أن بعضهم يفهمها بالإجمال وعامة العرب، وكل من يفقه العربية إلى اليوم كل إنسان عنده فقه للعربية يعرف أن معنى لا إله إلا الله يعني التأله لله، التعبد، الانجذاب إلى الله عز وجل، الوله المحبة والرجاء والخوف، الانطراح أمام الله عز وجل، هذا معنى لا إله إلا الله، كل العرب يفهمون هذا قديما وحديثا. إذا القضية، ولذلك المشركون الأوائل ما عندهم فيها لبس لأنهم يفقهونها، فمعناها اللغوي دلالاتها من جميع الوجوه حتى على تعدد معانيها عند من شرحها من العرب، تجد الذين شرحوا الألوهية والإله عند العرب تدور المعاني الشرح إلى هذا المعنى، إلى التأله، الانجذاب، العبادة، التعظيم لله عز وجل، التوجه إليه، المحبة، وهي غاية معنى الألوهية، لأن الإلهية أو الإله مأخوذ من التوله، والتوله هو الوله، والوله هو كمال المحبة. ولذلك تجد حتى عند عوام الناس يقول لك فلان والهان، ما معنى والهان؟ ها نعم، مشتاق، منجذب، محب، كمال المحبة، العشق يسمى وله، فأين هم عن معاني العربية؟ عجيب أمرهم فعلا. لكن الإنسان إذا اعتقد شيء يذهل عن بديهياته، ونسأل الله العافية إذا كانت عقيدته باطلة يعمى عن إدراك الحق، خاصة الذي عليه منهج المتكلمين ومنهج أهل الأهواء والبدع، وهو أنهم يقررون شيئا في عقولهم في أذهانهم في آرائهم أو في مناهجهم، يقررون شيئا ثم يستدلون ثم يذهبون للاستدلال له، وهذا خلاف منهج الحق. ومن سلك هذا المنهج في أصول الدين يهلك. أي إنسان يسلك هذا المنهج بأن يعتقد فكرة مسبقة أو رأي مسبق ثم يذهب لاستدلاله فإنه يفتن. لكن القاعدة الصحيحة التي عليها الحق منهج السنة والجماعة أن تبحث عن الحق من خلال النص، لا تبحث عن النص الذي يؤيد رأيك، من هنا تهلك. حتى فيما يجري بين الناس اليوم، حتى بين المختلفين من أهل السنة، تجد أغلب ما يقع فيه هؤلاء الذين وقعوا في اختلاف مخالفة مناهج العلماء والراسخين في العلم، سبب ذلك أن عندهم آراء وأهواء وتبعيات، سواء حزبية أو غير حزبية، شخصية أو عامة، عندهم آراء ومواقف يريدون الاستدلال لها، فلذلك يجدون من النصوص ما يكون فتنة لهم، يجدون من أقوال العلماء ما يكون فتنة لهم. فهذا منهج المتكلمين أيضا. المتكلمون يعني وضعوا في مفاهيمهم معنى للا إله إلا الله، غير المعنى الذي جاء به الشرع، وغير المعنى الذي تقتضيه لغة العرب. فوجدوا من الشبهات والمشتبهات وغرائب اللغة ما قد يدل على شبهتهم من جانب بعيد، وهذا موقع الفتنة. نعم.
فإن المشركين كانوا يقرون بهذا وهم مشركون كما تقدم بيانه، بل الإله الحق هو الذي يستحق بأن يعبد، فهو إله بمعنى مألوه لا إله بمعنى آله، وهو والتوحيد أن يعبد الله وحده لا شريك له، والإشراك أن يجعل مع الله إلها آخر. وإذا تبين أن غاية ما يقرره هؤلاء النظار،
بس نقف عند هذا لأنه مقطع مناسب للوقوف عليه، إن أطلنا. هل أهل الكلام هم أهل المنطق أم هناك فرق؟ ليس كل من تعلم المنطق من أهل الكلام. المنطق فيه منطق سليم وفي منطق خاطئ. المنطق نوعان، في منطق يتعلق يعني تصورات الناس عن الغيب أي كان هذا الغيب، هذا منطق باطل، وقياس عالم الغيب على الشهادة هذا منطق باطل. وفي منطق وهو ما ينبني على قضايا عقلية أو تجريبية صحيحة، فهذا منطق صحيح. يعني الرياضيات التي تنبني على معلومات حسابية صحيحة وعلى منطق عقلي صحيح، الرياضيات منطق، تدخل في المنطق فعلا. أيضا المسائل الاستقراء والسبر والتقسيم والقضايا العقلية البديهية هي منطق. فالمنطق الذي يقوم على أسس علمية وعقلية صحيحة وتجارب علمية صحيحة هذا منطق سليم. أما الذي يقيس الشهادة على الغيب أو الغيب على الشهادة فهذا منطق باطل. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
في سؤالك الكرام
خير
شيخ، بعض الأخوة المبتدئين في قراءة العقيدة قد يبدأ بمثل كتاب كشف الشبهات، هل فيه محذور؟
أي والله فيه، البدء في دراسة العقيدة بكشف الشبهات هو مناسب للمبتدئين سواء كانوا صغار سن أو كبار سن، لأن هذا يعني يبرز له قرون وهو ما نضج إلى الآن. كشف الشبهات ردود متعمقة على شبهات كبار، ردود كبار على شبهات كبار، غالبا أنها تستثير يعني العاطفة. فأنا أرى أن المبتدئ يبدأ بالتأصيل في قراءة الكتب الأولية التي تغرس العقيدة حول أركان الإيمان، أركان الإسلام، ثوابت الدين، الأصول الثلاثة، المسائل الأربع، ثم كتاب التوحيد. حقيقة يعتبر كتاب التوحيد من الكتب الفذة النادرة التي لا تزال أو لا يزال أمثل كتاب يغرس العقيدة في عند المبتدئين والمتوسطين. عند المبتدئين والمتوسطين، المبتدئين إذا أخذوا الأساسيات اللي قبل هذا الكتاب فإنهم يستوعبون الكتاب ويستفيدون منه. والمتوسطون إذا قرأوا عدة كتب يحتاجون لهذا الكتاب.